فهي محرمة، والذريعة إلى محرم فهي محرمة، وهذه ذريعة إلى شرك وهو أشد التحريم. الشرك من أكبر الكبائر، فهذه الذريعة لابد أن تقطع، لهذا قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى أمته أن تصلي في المقبرة. ثم قال المصنف تاسعا: بناء المساجد عليها. بناء المساجد، لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولو بني مسجد على مقبرة هدم هذا المسجد كما قال العلماء، هدم هذا المسجد. أما إذا أدخل القبر إلى المسجد نبش هذا القبر وأخرج خارج المسجد. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك. قال: بناء المساجد عليها أي على القبور. ما الدليل على ذلك؟ عن عائشة وعبد الله بن عباس قال، أي كلاهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، في مرض موته، طفق يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة ألم الموت ومن شدة الحمى التي قد أصابته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإذا اغتم بها، يعني وضعها على وجهه، كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك، أي بعد أن يكشف هذه عن وجهه من شدة الألم ومن شدة الحمى ومن شدة ما يرى من المرض، كان يضع هذه الخرقة أو الخميصة في الماء ثم يلقيها على وجهه، ثم لما يرفعها عن وجهه صلى الله عليه وسلم فماذا كان يقول؟ هل هذا موقف يقال فيه هذا الكلام وأنت يا رسول الله في أشد الأحوال؟ نعم، لأن المسألة مسألة شرك، والمسألة مسألة عقيدة، والمسألة مسألة خلود في النار، لأن الشرك يخلد صاحبه في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم منازعة الموت ورغم ما يجد، فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعن الله، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر، قالت عائشة وابن عباس، يحذر ما صنعوا. يحذر من؟ يحذر أمته ما صنع أولئك بأنبيائهم أو بقبور أنبيائهم. فكأنه يقول، بل قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وفي رواية مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة، ويا عجبا أن تجد من يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به ويلقي ما يريد كتابته، يكتب: يا رسول الله كذا، يا رسول الله. وهذا قد وجدناه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل تجد من العجب ومن السفه أن هذا الرجل يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويدعو، ويتوجه إلى أين؟ إلى القبر، ويلقي بالقبلة خلفه ظهريا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبه وينفعه ويضره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور وبين أنها شرك ولا تجوز، لأن القلب لا يجوز له أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا نبي الأمة وخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعل بقبره ذلك، فما بالك بمن كان دونه صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى وأولى وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى إلا ماذا؟ أو يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى إلا حذرنا منه، ومنها الشرك، وكل ذريعة إلى الشرك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى وتحذر من جميع وسائل الشرك ومن جميع ما يوصل إلى الشرك. فينبغي على المسلم إذا رأى هذه الأمور أن يبين لهذه الأمة وأن يحذرها كما حذرها صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، هذا وهو في وفاته صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته يقول هذا. فيجب عليك أن تقتدي به وأن تحذر هذه الأمة من الشرك، لأنها إذا وقعت في الشرك وقعت في الخزي ووقعت في الضلال ووقعت في الضعف، لأنها قد أشركت بربها. والذي يشرك بربه سبحانه وتعالى لا يبالي به الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرضه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: فلولا ذاك، يعني لولا هذا الحديث وما قاله صلى الله عليه وسلم من الحذر من الشرك أبرز قبره، يعني لولا هذا لبرز قبره صلى الله عليه وسلم، أي لأبرزناه وأظهرناه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لهذا خشينا أن يتخذ مسجدا فلم نبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقههم، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. لهذا الصحابة لما كانت تنزل بهم النازلة، هل كانوا يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثوا به ويطلبوا منه المدد ويطلبوا منه كذا وكذا؟ وتعلم ماذا حصل في زمن الصحابة من الفتن، ليست فتن هينة بل فتن عظيمة جسيمة. ما قالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونستشيره، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونستشيره في هذه المسائل، لا، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع، بل الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى، فكانوا يجلسوا ويتشاوروا. ثم قال عاشرا: اتخاذها عيدا، اتخاذ هذه القبور عيدا. ما معنى عيد؟ قال: تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة، تقصد في أوقات معينة. بعض الناس لا يزور القبور إلا في العيد، وبعضهم لا يزور القبور إلا في مواسم يخصص، وهذا لا يجوز. ومواسم معروفة، لماذا يذهب في هذه المواسم؟ زعم التعبد، أن هذا وقت عبادة فيذهب ويتعبد الله بذلك، للتعبد عندها أو لغيرها، ليتعبدوا عند هذه القبور أو لغيرها. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا، أي تأتوا إليه وتتعبدوا عنده، لأن العيد هو المكان، المحافل التي يتعبد الله فيها كالمساجد وكغيرها، واضح؟ من معاودة الناس إليها المسجد. إيه؟ لماذا؟ لأنه يعود الناس إليه في اليوم 5 مرات، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيد تتعبدوا عنده، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف لا تجعلوا قبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تقرأوا فيها القرآن، لأنه لا يجوز قراءة القرآن في القبور. هذا الحديث واضح. جاء في حديث آخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تقرأوا فيها القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن القبر لا يقرأ فيه القرآن كما يظن كثير من الجهلة، يأتي عند القبر ويقرأ سورة ياسين ويقرأ من السور ما شاء. هذا من البدع، من البدع المنكرة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا الصحابة إلى ذلك لو كان هذا خير. فإذ لم يفعلوا دل على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو جاز لفعلوا. فلا يجوز أن تقرأ، أو لا يجوز أن يقرأ القرآن في القبور وعلى القبور. وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حيثما كنتم فصلوا علي، لا يلزم أنك تشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، سنتكلم على هذا الآن إن شاء الله، السفر إليها ومن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما سيأتي. فأنت إذا كنت هنا، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هذه الصلاة تبلغني حيثما كنتم، في مشارق الغرب، في مشارق الأرض وفي مغاربها تبلغني هذه الصلاة. قال 11: السفر إليها. وهذا أيضا لا يجوز، محرم. كثير من الناس يسافر من أجل قبر فلان، ليزور قبر فلان في المكان الفلاني. إيه، هذه عبادة أنت تذهب إليها؟ لا يجوز، واضح؟ لا يجوز أن يقصد مكانا للعبادة بعينه إلا المساجد الثلاث، عرفتم؟ حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تنوي أنك مسافر من هنا إلى هناك لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصد القبر والعبادة عنده. يعني ما قصدت إلا القبر، لكن إذا وصلت المدينة فزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يمنعك، يجوز لك أن تزور، لأنه داخل فزوروها. أما حديث من زارني، أو من أتى المدينة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزرني فقد جفاني، من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث ضعيف. لهذا ما حفظناه بشكل مستقيم. حديث ضعيف، لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم بل رمز له السيوطي بالضعف. فلا تغتروا بمن صحح أو حسن، لا تغتروا بقول من صحح أو حسن، فإن الحديث ضعيف. فقال المصنف: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال. هذا نفي، والمراد به النهي، خبر بمعنى الإنشاء كما بينت لكم في أصول الفقه، خبر بمعنى الإنشاء كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع. فهذه الآية هي خبر، لكن يراد بها الإنشاء، أي فعل الوالدات إلى آخر الآية، عرفتم؟ وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد، هذه لا شك لا نافية، لكن يراد به النهي لا تشد أي لا يجوز لك أن تشد الرحال، ويحرم عليك أن تشد الرحال، بل جاء في رواية مسلم لا تشدوا، هكذا جاء لا تشدوا، وهذه لا ناهية، واضح؟ هذه لا ناهية. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الذي فقهه السلف، وهذا الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم لو تقرأوا حياتهم. فإنهم لا يشدوا الرحال إلى مكان بقصد العبادة إلا المساجد الثلاث، فلا يذهبوا إلى البلدة الفلانية لقصد العبادة والتجمع، ولا يذهبوا إلى المكان الفلاني بقصد العبادة، لا لا يجوز، محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال. فلا يشد هذا الرجل إلى البلدة الفلانية لقبر فلان، لا يجوز، عرفتم؟ قال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي هذه المساجد؟ قال المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه ثلاثة مساجد يجوز للإنسان أن يسافر إليها بقصد التعبد. ولا يرد عليكم إشكال أنه هل يجوز لنا أن نسافر إلى عالم لطلب العلم؟ نقول نعم، البحث ليس في هذا، انتبهوا، لا يرد عليكم هذا الإشكال. تقول أنتم قلتم بالنهي، أقول لكن هذا ما يدخل في لا تشد الرحال، لأنك ما تقصد بسفرك إلى ذات ذاك الشخص لتتعبد بذات شخص هذا الرجل، لا، أنت رحلت لطلب العلم، والرحلة في طلب العلم عبادة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها السلف، فلا يلتبس عليكم هذا بذاك، واضح؟ لا يلتبس هذا بذاك، إنما الحديث منصب في قصد بقعة معينة وفي قصد مكان معين للتعبد فيه، لا يجوز. أما إذا رحلت إلى شخص معين لطلب العلم هذا جائز، بل هذا مستحب، بل قد يكون واجب على حسب أحوال الشخص، فهذا لا يدخل في بحثنا، عرفتم؟ لا يلتبس عليكم هذا بذاك. وتقول إذن كيف نسافر في طلب العلم؟ قل هذا ليس له دخل، البحث في أن يقصد الرجل بقعة معينة يتعبد فيها ويدعو الله فيها، عرفتم؟ أما أن يقصد أنه يسافر إلى فلان لطلب العلم، أو يسافر للتجارة إلى بقعة معينة للتجارة، هذا كله جائز، البحث ليس فيه، عرفتم؟ ثم قال الثاني عشر إيقاد السرج عليها. السراج معروف، لا يجوز أن تأتي بالسراج وتضعه عند القبر وتجلس، لماذا؟ لأن هذا من فعل المجوس، هذا من فعل المجوس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشر معهم. قال لماذا؟ لكونه بدعة، بدعة لا يعرفها السلف الصالح، لم يكن السلف الصالح يفعل ذلك، يأتوا بالسراج ويضعوه عند القبر ويجلسوا، ما كان هذا فعل السلف، وسبق لنا أن الخير اتباع السلف لا في ابتداع من خلف. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإن رآها الناس حسنة كما قال ابن مسعود أو ابن عمر، وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وكل بدعة من ألفاظ العموم والشمول والاستغراق، ولا يرد علينا استشكال من استشكل لقلة علمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يقول هذا الحديث في مسلم، قلنا نعم في مسلم، لكن ليس معنى من سن من ابتدع، بل من سن من أحيا. فقد جاء في حديث ضعيف: من أحيا سنة، وإن كان هو ضعيف لكن يؤيد المعنى. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي قد ورد: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أين البدعة المزعومة؟ لأن هذا الحديث ورد في قصة، وهو أن قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، وتعلموا الحديث، المهم ليس لنا بنا حاجة، فقام هذا الصحابي وقد جمع المال ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعت كومتان عظيمتان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سن في الإسلام. ماذا فعل هذا الصحابي؟ هل أتى ببدعة؟ لا، إنما قام وفعل الصدقة التي قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية قدوم هؤلاء. ثم يقال من باب الجدال لهؤلاء: أنتم تقولون هناك بدعة حسنة، ونحن نقول ليس هناك بدعة حسنة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم تقولون هذه البدعة الحسنة، كيف نعرف أنها حسنة؟ فلا يخرج من أمرين. الأمر الأول: إما أن يقولوا نعرفها بالشرع، فنقول الحمد لله إذا رجعتم إلى الشرع، فإن قال الشرع أن هذا الفعل حسن سنة عملناه، وإن لم يقل ما عملنا. فإن قالوا لا نعرفها بالعقل كما تقول المعتزلة، تقديم العقل على النقل، قلنا لهم: أي العقول هذه؟ قالوا: عقول العلماء. قلنا: ومن قال لكم أن عقول العلماء اتفقت؟ لو كانت اتفقت ما وجدنا هذا الخلاف المدون في كتب الفقهاء وفي كتب العلماء. إذن إلى من نرجع في اختلاف هذه العقول يا أصحاب بقول؟ قالوا: نرجع إلى الشرع. فهنا سلموا لنا ورجعت القضية كما كانت، وإلا إن قالوا نرجع إلى عقل فلان قلنا لا نسلم لكم، لأن عقل فلان هذا نحن ما نقبله. عرفتم؟ إذن ليس لهم دليل في قولهم أن هناك بدعة حسنة، وآثار السلف في ذلك كثيرة تدل على أنه لا يجوز إحداث شيء في الدين وإن رآه الناس حسنا، كما قال ابن عمر: وإن رأى الناس هذا العمل حسن فهو السيء عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك بقولك أن هناك سنة حسنة تطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، شعرت أو لم تشعر؟ كأنك تقول بقولك أن هذه السنة، تسأل يقال لك: هذه السنة التي أنت أتيت بها وزعمت أنها حسنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها للناس؟ نسيها؟ فماذا يقول؟ إن قال نعم إذن كفر بالقرآن. اليوم أكملت لكم دينكم، ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وانتقص الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين، إذا أنت تنتقص النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين وأتى بكل حسن، لكن هذه رأيتها حسنة تقرب إلى الله، قلنا له: أنت ترى أن هذه حسنة تقرب إلى الله ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير صحيح، مناقض لقولك. تقول أكمل الدين، إذن بإكمال الدين كمل الشرع وكمل جميع الحسنات، واضح؟ وأنت تريد أن تأتي وتقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين، لكن بقولك لكن استدركت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ لكن هذه سنة حسنة تقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيء نكرة، ما تركت شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما تركت شيء يقربكم من الله إلا وبينته لكم. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول أنت والله هذه يتقرب بها؟ إذا أنت رجعت وتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له مفر من أن يرجع ويقول ليست هناك بدعة حسنة. ثم قال وإن أطلنا، لكن هذه المسألة لابد أن نتكلم فيها من باب التنبيه والتوضيح حتى لا يلبس عليكم المبتدع والجهال بهذه الأدلة. ثم قال وفيه أيضا إضاعة للمال وهو منهي عنه. لا شك أن إيقاد السرج عند القبر، ماذا تفعل بإيقاد السرج؟ هل تطلب العلم هناك؟ هل تقرأ الكتب حتى تحتاج إلى هذا الضوء؟ يعني انتهت الأماكن تذهب إلى القبر تطلب العلم؟ ماذا تفعل عند القبر؟ هذه في إضاعة للمال، تجلس والسراج ينير حتى ينتهي ضوءه، فهذا فيه إضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وعن إضاعة المال، فلا يجوز إضاعة المال. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، وكره في اصطلاح الشرع ماذا تفيد؟ تحريم، تفيد التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرم، واضح؟ فالكراهة في اصطلاح الشرع تفيد التحريم، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه ونفصل فيه. قيل وقال، كره قيل وقال بغير فائدة، تضيع أوقات، فلان قال وفلان قال وفلان فيه ومضيعة. وإضاعة المال هذا هو الشاهد، وكثرة السؤال، كثرة السؤال من غير فائدة ومن غير حاجة، يكثر ويلح على الأسئلة التي ليس فيها فائدة من باب التعنت، من باب إضاعة الوقت، من إلى آخره. ولولا يعني ضيق الوقت لا تكلمنا بإسهاب على هذا الحديث وعلى هذه الجملة خاصة. الثالث عشر كسو عظامها، عظام من؟ عظام أصحاب القبور، من كان في القبر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، إن كسر عظم المؤمن الميت مثل كسره حيا، فلا يجوز لك أن تكسر عظم هذا الحي، فكذلك لا يجوز لك أن تكسر عظم هذا الميت. ولكن هذا من؟ المؤمن. أما الكافر فلا حرمة له، الكافر لا حرمة له، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من باب الجنائز، ولا شك أننا في النهاية سنصبح جنائز، لا شك، لا ما في مفر، ليس هناك مفر، في النهاية مآلنا إلى القبر. فلهذا على الإنسان أن يتعلم هذه الأحكام وأن يحفظها وأن يكررها وأن يراجع ما ذكرنا فيما مضى من هذه المسائل، فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع به خلقا كثيرا. فاحفظوا ما مضى وراجعوا وكرروا، فإنه ينفعكم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الموت يتكرر دائما فيما نرى من قريب أو حبيب أو صديق أو من ذات هذا الشخص الذي هو راحل عن هذه الدنيا. فلهذا عليكم أن تحفظوا ما مر، وهذه الأمور التي مرت في الجنائز ليست بصعبة، قد بينا لكم من بداية الموت إلى التعزية إلى القبور بالتفصيل الذي ليس هو بممل أي طويل، يعني ما خرجنا، وكذلك ما اختصرنا وأخللنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يلهمنا ويرشدنا إلى الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لديكم أسئلة فبعد الأذان إن شاء الله. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقلين. احفظ سؤالك، احفظ سؤالك، نريك كيف يسمع.
كان لديه سؤال فليسأل.
شغل الدرس في هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم وسلم الله وسلم عليك بعض الحرش، فقلت عن ايش؟ يعني هذا رد عن الذين يقولون
يعني نقول أنه إذا مسك من غير قريش لا شك أن الولاية الأصل فيها قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن المقصود من كان فيهم صالح، ليس المقصود أنه من ذات قريش لو كان فاسق لو كان فاسد، لا، المقصود أن يكون كما قال العلماء صاحب ورع وصاحب تقوى وصاحب دين وصاحب علم، عرفت؟ لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولي عليكم عبد الحبشي أي إذا مسك غير قريشي أو قرشي عليك أن تسمع وتطيع، ولا يجوز لك أن تخرج وتحارب بحجة أنه ليس بقرشي، لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تسمع وتطيع كما قال العلماء وإن جلد ظهرك، عرفت؟
هو بعض الناس لما يجمعون بين هذا الحديث وعلى الخلاف هذا القريش
نعم
يجمعون من ناحيتين، يقولون من ناحية أولا قريش خبر
اي، لكن الخبر ايش يقصد به؟
يعني الرسول يخبر عن هذا الشيء ولكن هذا يقع
زين اكمل.
يعني مثل قول صلى الله عليه وسلم صحبه
ايش؟ ان الميت يسحق رامعه. المهم اكمل.
هذا القول الاول. والقول الثاني ان المراد بهذا انه يعني ماسك اماره وعليه امير المسلمين ومسك اماره.
مين ماسك اماره؟
هذا عبد الحبشي. ولكن عليه ماذا؟ عليه يعني امير المسلمين.
نعم.
هذا هو المراد. جاب هذا المراد والمراد
ليش
عم
بسيب الخبر؟
أي واضح. لأن المقصود مش كانت القريش، المقصود بالحق الحاكم لم بالحق وليس عبده وليس
معروف.
يعني مش
إيه لا لكن ما في إشكال، لكن العلماء لما ذكروا هذه المسألة من باب درء المفسدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليك بالسمع والطاعة لماذا؟
يعني
حتى ما تراق دماء. ايش ما يجوز؟ ما هو الذي لا يجوز؟ ما هو الذي لا يجوز؟ السؤال ما هو الذي لا يجوز؟ ان يتولى عبد؟ تقصد او ماذا؟ حر ما في خلاف. نعم. لكن لو تولى عبد هذا هو البحث رجع. لا ما في خلاف، انا قلت الاصل انه قرشي، لكن لو مسك غير قرشي حر لا شك أنه يطاع ويسمع، كذلك لو مسك عبد هل يطاع ويسمع؟ إذن عرفت؟ هذا تفسير أهل العلم. هذه السائلة تقول عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده يوما فقال يا معاذ إني لأحبك، فقال له معاذ إلى لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، روى أحمد وأبو داود. الثاني روى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي. وعن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنية هذه الكلمات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من إلى آخر الحديث. ورابعا روى أبو داود وإلى قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري. وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا، أرجو من فضيلتكم بيان درجة صحة هذه الأحاديث وكل ما فيها، وهل فيها دليل على سنية الدعاء بعد الصلاة مباشرة ورفع الأيدي في ذلك؟ نقول أما رفع الأيدي بعد الصلاة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف، فلا يجوز للمرء أن يرفع يديه بعد الصلاة دائما. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يرد، لم يرد. والدعاء عبادة، ورفع اليدين عبادة. هذه العبادة تخصص بعض الصلاة، تخصص بعد الصلاة، تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك، فتبقى على الأصل. عرفتم؟ أما الحديث لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا ثابت فيما أظن أو فيما أعلم. واضح؟ قد مر علينا. كذلك ما ثبت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، هذا لا أعلم أنه بعد الصلاة، يعني لا أعلم أنه دعاء بعد الصلاة، بل هو ربما يكون دعاء مطلق. كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك، أيضا هذا ليس بعد الصلاة، هذا الدعاء ليس بعد الصلاة، وإن كان هذا الحديث صحيح، هذا اللفظ الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأذكار، لكن ليس هو من بعد الصلاة. واضح؟ كذلك اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث، أيضا هذا ليس بعد الصلاة، بل هو دعاء عام، ليس بعد الصلاة. واضح؟ إنما هو من الأذكار. كذلك ما روى ابن أبي شيبة النبي كان يقول اللهم أني أسألك علما نافعا، وهذا أيضا لا أعلمه بعد الصلاة، ولا أدري بدرجة هذا الحديث الأخير، من كان يعلم صحيح، لكن ليس بعد صلاة الفجر. أكيد في حصن المسلم بعد صلاة الفجر. لا لا لا، ما يرفع الآن، هي تسأل حتى يرفع وما يرفع، بينا مسألة الرفع، لكن الآن نشرح الأحاديث هل هي صحيحة أو لا. لكن الحديث الأخير قلتم أنه ثبت، قلتم إنه حصن المسلم صحيح بعد صلاة الفجر. المتن كان يقول إذا أصبح أو حين يصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، هذا دعاء الصباح، لكن هل هو دعاء بعد صلاة الفجر مقيد؟ إذا ثبت انتهى، إذن هو صحيح وثابت. إذن نعم، إذن نقول أنه إنه لا ترفع الأيدي بعد الصلوات. تقول هذه وجود القبر للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يستدل به الجهل أنه يجوز دفن الميت بجانب القبر أو يبنى مسجد بجانب القبر. نقول ليس فيه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ادفنوني في المسجد، ما قال، خلاص ثابت، ما قال ادفنوني في المسجد، بل المسجد دخل على قبره، ولولا أن هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا ما يصلى فيه، لكن المشكلة أن فضيلة هذا المسجد لا توجد في غيره، فلهذا استثنى العلماء الصلاة فيه وقالوا يجوز أن يصلى فيه لأنه لا توجد فضيلة هذا المسجد في غيره فيصلى من هذا الباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لهم ادفنوني في المسجد حتى يستدل به من يستدل على جواز بناء المسجد على القبور أو إدخال القبور في المسجد؟ عرفتم؟ ليس لهم فيه دليل، بل لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفتم أنه حذر أمته في غير ما حديث. ما حكم من نسي ركنا من أركان الصلاة فهل تبطل كل الصلاة وإن تذكر أثناء أو بعد انتهاء الصلاة؟ فما الحكم؟ أما من نسي ركن من أركان الصلاة قد بينت لكم أنه لا تخرج من ثلاث حالات: إما أن يتذكر هذا الركن قبل أن يشرع في الركن الثاني، فهذا عليه أن يأتي بهذا الركن. مثاله رجل، طبعا هذا غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، إذا نسي تكبيرة الإحرام يعيد الصلاة كاملة. رجل نسي الركوع، كبر ثم سجد، وهو في السجود الثاني تذكر أنه لم يركع، ماذا نقول له؟ نقول له ارجع إلى ركوعك واركع وأتم الركعة، هذا إذا كان متلبس في الركن لم ينتقل إلى الركن الثاني. أما إذا انتقل إلى الركن الثاني فإن الركعة الأولى
تلغى، وتعتبر هذه الركعة الثانية هي الأولى، ويأتي بركعة بعد أن ينتهي من الركعة الثالثة مثلا في الظهر، ما يسلم بل يأتي برابعة وهي بالنسبة له خامسة، يأتي بهذه الرابعة ويسجد سجدتي السهو، كذلك في الصورة الأولى يسجد سجدتي السهو. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد انتهاء الصلاة، فنقول لهذا إن تذكر في فترة ليست بالبعيدة كما في حديث ذي اليدين فإنه يأتي بهذه الركعة، واضح؟ إذا تذكر أنه نسي هذه الركعة فإنه يأتي بهذه الركعة، أما إذا طال الفصل كما قال العلماء فإنه يأتي بالصلاة كلها من باب الأحوال. على حسب نيته، لا يتأذى إلا إذا كان رجل لم يبالي بالإسلام ولم يبالي بالشرع وإن كان مسلم، لأنه لا يجوز له أصلا أن يعيش في بلاد الكفر، هذا هو الأصل، فهو آثم بجلوسه، عرفت؟ فيجب عليه الخروج، فإن مات هناك هذه من المشاكل التي تحصل في بلاد الكفر. أما مسألة التأدي فهذا يرجع إلى أعماله، بعلاج مسألة أخرى، ما في إشكال طلب علم في بلاد الكفر، إيش يطلب من العلم؟ حتى الدراسة هذه ما توجد في البلاد الإسلامية، عرفت؟ الأصل لا يجوز أن يسافر، وهذه تكلمت عليها أظن البارحة بالتفصيل. وماذا ورد من الدعاء في الجلوس بين السجدتين، وما حكم من نسي هذا الدعاء؟ أما الدعاء رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وورد دعاء آخر رب اغفر لي وارحمني واجبرني إلى آخر الحديث، فهذه أدعية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قال هذا أو ذاك، واضح؟ يقول هذا أو ذاك. أما ما حكم من نسي هذا الدعاء فعليه أن يسجد سجدتي السهو، عليه أن يسجد سجدتي السهو. إذا دفن، طبعا هذا للمنفرد وللإمام، أما المأموم فليس عليه شيء. إذا دفن شخص وأحد قد فاتته الصلاة عليه، فهل يصلي عليه؟ هل يستثنى من ذلك الصلاة على الميت؟ تقصد أظن في القبر. أي نعم، يجوز أن يصلى على الميت في قبره، لأن هذه الصلاة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس في هذه الأمور، يصلي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويكبر ويصلي صلاة الجنائز، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بوفاتها ألا آذنتموني، يعني ألا أخبرتموني، فقال أين دفنتموها؟ قالوا هنا يا رسول الله، فأخذوه إلى المقبرة فصفهم صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة الجنائز. والله تعالى أعلى وأعلم. لا، الخصوصية تحتاج إلى دليل، فمن نهي حتى نقول خصوصية؟ وهذا لم يثبت مرة، كذلك لو كانت خصوصية كيف هم صلوا وراءه؟ هذه خاصة به، كيف يدخلهم معه؟ المفروض أن ما يصلوا معه، ينصرفوا يقفوا، لأن هذا خاص به، فكيف يدخل في خصوصياته كالزواج؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال خصوصية إلا بدليل، فلا يصح أن يقال خصوصية إلا بدليل. ما يقول شيء إلا إذا دخل وزار، لأن المرور على القبر ما يسمى زيارة، أي في الشارع ما يسمى زيارة، الزيارة إنما تقول إذا دخل، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ هكذا قالت عائشة. ومتى تكون الزيارة؟ بنية قصد الدخول وزيارة الموتى، أما أنني مار والمقبرة هناك فأدعو ما زرتها، عرفت؟ أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم، ويدعو بما شاء، ما في فاتحة، قلنا هذه كلها من البدع، ما في فاتحة ولا الإخلاص أبدا. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، فبشروهم
بالنار، يعني تقول لهم أبشروا بالنار أبشروا بالنار أبشروا بالنار، وهذا جزاء من مات على الشرك. ممكن يسمع، ما المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرهم، نحن نبشرهم ونأخذ بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخاف؟ ما في دليل أنه يسمع، بل الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنهم لا يسمعوا. إيش الآية تذكرها؟ إنك لا تسمع الموتى، فالموتى ما يسمعوا أصلا، واضح؟ فما في دليل على سماعهم إلا ما ورد به الدليل كسمع قرع النعلين. وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا الأصل، فالميت إذا مات انقطع إلا ما ورد فيه الدليل أنه يسمع كذا ويسمع كذا، عرف؟ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.